السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم ومرحبا بشيخ الكريم مع شرح مشكل الآثار. وقد وقف الحديث بشيخنا مع الباب 25 من شرح مشكل الآثار، وهو استئذان جابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب جابر: أنا. ففي الحديث كأنه كره ذلك. فالإمام الطحاوي رحمه الله أورد إشكالا في كأنه كره ذلك، يريد يفسر هذه الكراهة. فنريد من شيخنا الكريم أن يلقي الضوء على ذلك حفظه الله وفقه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأولى أن يكون مشكلا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهيته لكلمة أنا، وقوله صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أنا. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن جابرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، طرق الباب فقال النبي: من؟ قال: أنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا، كأنه كرهها أو كأنه ينكر كلمة أنا. فما وجه هذا الإنكار؟ لماذا أنكر كلمة أنا من جابر؟ قل إن جابرا أنكر كلمة أنا لكونها لم تعرف التعريف الكافي، لم تعرف رسول الله التعريف الكافي، فلذلك يقال أنا فلان، يقول الشخص أنا فلان. فوجه الكراهة أن التعريف الكافي لم يتم بكلمة أنا. أما عن قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قول علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظر، ووفيهم بالصاع كيل السندرة، ونحوها مما جاءت فيه، جاء فيه كلمة أنا، وجاءت استعمال كلمة أنا. فإذا كانت للتعريف المحض جائز، أما إذا أكثر الشخص من كلمة أنا كبرا فتذم، أو قلة بالتعريف فتذم أيضا أو تكره. وذلك النبي سأل وفد عبد القيس: من القوم أو من الوفد؟ قال: وفد عبد القيس. فعرفوا تعريفا كاملا. فوجه الجمع بين قوله أنا في مواطن وبين كلمة أنا كأنه كرهها، أن الكراهية محلها فيما إذا لم يتم بها التعريف الكافي، إذا لم يتم بها التعريف الكافي. أما إذا تم بها التعريف الكافي فحينئذ لا كراهة، والله أعلم.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم. لكن قد تحكي ابن مسعود رضي الله عنه في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستنيع سوادي حتى أنهاك. فنريد تلقي الضوء على هذا الحديث.
ليس له صلة ولا إشكال، يعني هذا ليس له صلة ولا إشكال بموضوعنا. ابن مسعود له خصوصية على رسول الله، كأنه شخص من آل بيت الرسول، وآل بيت الرسول إذا دخلوا بيتهم لا يستأذنون. فأعطاه النبي شيئا من الحق في هذا الصدد، قال: إذنك علي أن ترى سوادي. بارك الله فيك.
أحد له سؤال؟ طيب
لو تم التعريف بقوله أنا، لما أهل البيت يعرفون صوته، قال أنا يفتح
لك. يعني السنة أن تقول أنا فلان، لكن أخوكم يقول هم أن التعريف حصل بكلمة أنا، لأن أهل البيت يعرفون صوته، قد يشتبه الصوت أحيانا، فلزم سنة النبي أفضل لك. الله يكرمك.
الباب 23. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله عدة أحاديث فحواها. حديث أبي سعيد الخدري: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. ثم ذكر آداب الجلوس بالطرق، فنريد من شيخنا أن يلقي الضوء على آداب الجلوس بالطرقات.
يعني ما المشكل الذي أورده الطحاوي؟
الطحاوي وصورة الإشكال التي أوردها صدر الحديث حذر ونهى من الجلوس بالطرقات، ثم في ختام الحديث بيّن وذكر ضوابط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول أخوكم: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، ثم بعد ذلك يرخص في هذا الباب؟ أحيانا الشخص يبني على الغالب العام، فلما كان غالب أحوال الناس الذين يجلسون في الطرقات أنهم لا يغضون البصر، وأنهم لا يردون السلام في كثير من الأحيان، إلى غير ذلك من المحاذير التي تصدر من الجالسين في الطرقات، نهى النبي نهيا عاما، نهى النبي نهيا عاما. فبعد ذلك لما قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها لزاما أن نجلس لاحتياجاتنا، فبين ضوابط لمن يريد أن يجلس، فبقينا مع النص الخاص المنع من الجلوس في الطرقات، ومن أراد أن يجلس وضعت لجلوسه أو لمجالسه ضوابط. جاءت مجتمعة في أو جاء بعضها في بعض الأحاديث إن بيتم إلا الجلوس في الطرقات فأدوا للطريق حق، وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام، غض البصر، كف الأداء، إلى آخره. جاءت حوالي 10 آداب في أحاديث مختلفة، منها الصحيح ومنها الضعيف. فهذا الأصل. ولهذا نظائر مثلا في كتاب الله، عفوا، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى النبي نهيا عاما ثم يبين الصحابة بعض الاحتياجات فيرخص لهم فيها بالضوابط. مثلا حديث رسول، نعم، حديث رسول الله: إلا الإذخر. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يعضد شوكها، يعني مكة. فقام العباس قال: إلا الإذخر يا رسول الله، الحشيش الأخضر النابت في الأرض، فإننا نستعمله لبيوتنا وقبورنا، يعني نخلطه بالطين حتى يتماسك الطين فنبني منه البيوت ونبني منه المقابر. فقال النبي: إلا الإذخر. فالمحتاجون للإذخر ليس كل الناس، فلذا جاء النهي عاما: لا يوضد شوكها ولا يقطع شجرها. لكن لما بين بعض الناس أنهم قد يحتاجون إلى الإذخر، رخص لمن يحتاجون الإذخر بترخيص يخصهم، والأصل لا يوضد شوكها ولا يقطع شجرها. والله أعلم.
فالتك أورد الإمام الطحاوي في ختام الباب حديثا آخر قال: ألا من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. يعني كل الصحابة نزلوا في غزوة فضيقوا الطرق، فقال النبي هذا الحديث.
هل ثبت الحديث أولا؟
هو هنا في الهامش صححوه، لكن محتاج إلى نظر. يعني
تذكر سنده؟ لو مقطوع بهذه الطريقة، يعني الحديث بهذه الطريقة مقطوع، الحديث إذا رأيته أنت بهذا اللفظ. طبعا عند مناقشة أي حديث يلزمنا أن نعلم الحديث بطوله، مقدمات الحديث، سبب ورود الحديث، مؤخرات الحديث، حتى نستطيع أن نوجه الإشكال الذي قد يرد. فتوجيهك للسؤال فيه قصور، أو نقلك فيه قصور، أو من نقلت عنه نقلا قاصرا. فنحن نحتاج إلى سند الحديث، متن الحديث، وجه الإشكال الذي ورد في الحديث حتى نستطيع أن نجيب عليه. فأنت لم تبدي لنا شيئا، وليست كل المناهي تسبب إشكالات، إنما المناهي قد لا تكون مشكلة، لا تقرب الزنا ليس بمشكل مع شيء، ليس في شيء يقول ازنوا وشيء يقول لا تزنوا، كله ممنوع. فما وجه الإشكال عندك حتى يتمكن الشخص من دفعه؟
أنا أوردت هذا الحديث أنه في التحذير، يعني إذا كان الجلوس في الطرق يؤدي إلى قطعها أو إلى تضييقها على المارة والناس أو تأدي الناس، فمن هنا يمنع.
انتقل يا أبو ويس، ما فيش مشكلة، يعني أحيانا يعني لا تكون مشكلة فلا ننشي نحن مشكلة. ما المشكل يعني، ما نحن نناقش مشكل الأساس، يعني عملنا في هذه المجالس أن نأتي بالأحاديث التي ظاهرها الإشكال، ليس عملنا دراسة كتاب الطحاوي، إنما عملنا أصالة هو بيان الإشكالات التي في الأحاديث. قد نكتزي ونقول لا إشكال، قد نكتزي ونقول حديث ضعيف، الذي ظهر أنه مشكل حديث ضعيف.
نعم شو الحديث هذا سند ومتنه؟ قال حدثنا سهل حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الهقل عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن صروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطرق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا من قطع طريقا أو ضيق منزلا فلا جهاد له.
أولاً هذا المتن غريب بعض الشيء، فالعقوبة التي ذكرت مقابل تضييق الطرق للاضطرار لا توازيها، لكن بغض النظر أن هذا في سند عبد الله بن صالح كاتب ليس هو ضعيف.
ويقول محمد عبد الله بن صالح بن مسلم الجهني هنا
عبد الله بن صالح،
يقول عبد الله بن صالح وابن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري
كاتب ليس
الباب 27 في الاسم تحديد اسم الله الأعظم. فالإمام الطحاوي رحمه الله أورد عدة روايات حول هل اسم الله الأعظم الله أو هل اسم الله الأعظم الحي القيوم، ثم انتهى في الختام إلى الاسم الأعظم عنده الله. فنريد من شيخنا بارك الله فيه، هل ثبت هذه الشيء في هذا الباب، وما الاسم الأعظم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فكثر حديث الناس عن اسم الله الأعظم، وبعد البحث وتكليف أيضا من يبحث عن سند ثابت يذكر بناء عليه اسم الله الأعظم، ما وجدت أي حديث ثابت عن رسول الله في بيان اسم الله العظيم. كان قد يخيل لشخص أن النبي مر على رجل يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا سئل به أجاب. نعم الحديث له إسناد ظاهر وصح، لكن في النهاية وجدنا أنه معلول ولا يصح، معلول ولا يصح. وقد ذكر علته أبو حاتم الرازي في كتابه العلل. فبعد هذا أيضا جاءت أحاديث أخرى، ومع هذا جاءت أحاديث أخرى اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا أضعف من سابقه. وعلى هذا الغرار أحاديث كثيرة جدا كلها توالف وبينها تعارض. هذا الذي وصلت إليه بعد البحث في هذا المضمار، وقد قام أحد إخواننا طلبة العلم هنا في هذا المكان منذ زمن بجمع رسالة طيبة في اسم الله الأعظم وأقوال العلماء في ذلك، وانتهى في رسالته أيضا إلى أن الأخبار عن رسول الله لا تثبت، وناقل رأي جمهور العلماء والذي جنح إليه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار إلى أن اسم الله الأعظم الله، احتجا بأن سائر الأسماء ترد إليه: الله الملك، القدوس، السلام، الله الخالق، البارئ، المصور، الله العزيز الجبار، المتكبر، الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكل الأشياء ترد إلى لفظ الجلالة الله. ولما ورد إشكال حاصله: طيب إذا كان لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ لماذا ندعو ولا يستجاب لنا بهذا؟ قال: لأن الداعي لم يستوفي شرائط الدعاء ولم يتقي موانع الدعاء. يعني لم يستوفي شرائط الدعاء، ما تأخذ بالأسباب، أنت لم تأخذ بالأسباب. من شرائط الدعاء أن لا تدعو باسم ولا بقطيعة رحم، دعوت باسم وبقطيعة رحم. من آداب الدعاء أن تواصل الدعاء، لا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فتظهر الدعاء. هكذا ينبغي أو قيده، قل إما أنه لم يستوفي شرائط الدعاء أو لم يتقي محاذير، لم يتقي موانع الدعاء. فهذا هو الذي في هذا الباب. فالأقاويل المنتشرة: اسم الله الأعظم، وأنك إذا سألت لي أي مسألة أعطيتها، ألا حديث الوردة في هذا الصدد كلها ضعيفة والله أعلم.
جزاك الله خير، ننتقل إلى باب آخر والثاني والعشرون: دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أوردها لسان ضعيف، فلنصح عنها أو
لي.
يقول: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي.
هو ضعيف، هذا الخبر ضعيف.
هل هذا المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنا أفض صوته.
لا، نسأل أيضا ما المشكل. لعلك ما رتبت أمورك الليلة يا بويس، تأتي بالشيء والمشكل وطريقة الجمع بينهم. كالآيات، آية ظاهرها مثلا تخالف مع آية، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كيف الجمع؟ فكذلك نحب أن تجسد المشكلة في الأحاديث إن وجدت. ما الإشكال أو كيف يدفع الإشكال بين هذا الحديث وبين ذاك الخبر؟ مثلا عندنا مثلا حديث: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على قدميه، مسح على قدميه مثلا. وعندنا حديث آخر أن النبي رأى قوما يمسحون فقال: ويل للأعقاب من النار. كيف أجمع؟ فالأجمع لي وجوه من الجمع كثير. إما أنه يعني يكون الحديث الأول معلولا، وهو هكذا معلول من طرق عموما، فلا إشكال بين معلول وبين صحيح، فالمعلول مطرح أو وجه أخر. فالمشكلة إن الإشكال لم يجسد في أسئلة الأويس أو الطحاوي، لعله عدل عن منهجه في الجمع بين الحديث المشكلة إلى ما هو أوسع من ذلك شيئا ما. لا يشترط أن يأتي بحديثين ظاهرهما التعارض، إنما قد يأتي في الحديث الواحد إشكال من وجهة نظري فيبين أو يثير الإشكال ويوجه كيف يدفع هذا الإشكال. فالذي اللهم قوي في طاعتك ضعفي، هكذا تقول، حديث ضعيف ابتداء، فلا وليس بمشكل مع غيره.
نعم، هو
فمن الناحيتين انه ضعيف، ومن الناحيه بل ضعفه شديد، ومن الناحيه الاخرى انه لا تعارض بينه وبين شيء حتى ننشئ اشكال. لك ممكن نور شيء ان ينشئ. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، يرده. لكن لا نقول الان انه اشكال، لان الاول ضعيف تالف. بارك الله فيك.
فضلتك، هو الامام الطحاوي من منهجه من عاده الحديث بيات في الابواب بحديث فقط واحد، أحيانا يوجد إشكال فيه، وأحيانا يكون حديث ضعيفا. ومرة أمثلة لهذا منها هذا الباب الذي معنا الآن، والباب الذي كان في صدر المجلس الليلة يعني.
يكفي. أحد له سؤال؟
أحد له سؤال؟ تفضل.
شيخنا الحارث الأعور، الحارث الأعور عبد الله الأعور صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في ترجمته وجدت إشكالا كبيرا ما بين الموثق ومضاعف.
هذا السؤال لا يتعلق بالدرس. أخوكم يقول الحارث الأعور صاحب علي وجد إشكالا بعض الناس يوثقه وبعض الناس يضعفونه. ليس هو وحده بارك الله فيك، كلامك ينم عن فقر كبير في الناحية الحديثية. كثير جدا من الرواة هذا الغرض، كثيرون جدا. هذا المسكلة لا تخص ده السنة، لا سنجيب إن شاء الله، بس نغطي ما يتعلق بالدرس.
لو أمكن نرجع للأولى صفحة
بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.